هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمر الله سبحانه عليكم أن يسر لنا العود مرة ثانية لإلقاء درسنا الموسوم برحلة التدبر، وحديثنا كله عن آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، رحلة التدبر. وأعظم بها مادة تقدمها للناس أن تقدم لهم شيئا من آيات الله عز وجل مع شيء من التفسير والتأمل والتدبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يقدمه للناس إلا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قل إنما أنذركم بالوحي، وإنما أداة للحصر، يعني أنا ما أقدم لكم إلا وحي الله سبحانه وتعالى، ما أقدم لكم إلا وحي الله عز وجل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ولذلك يا أيها الناس، يا أيها الوعاظ، يا أيها المدرسون، يا أيها الخطباء، يا أيها المتحدثون، كونوا قريبين من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا متأكد أنك إن أتيت بمسألة في الطب، أو مسألة في الهندسة، أو مسألة في الفيزياء، أو مسألة في الأمور التربوية والاجتماعية، فضلاً عن الأمور الشرعية، إلا وتستطيع أن تشهد بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت في مسائل في الطب يمكن أن تستشهد بقول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، مهما اكتشفتم من أمراض ومن علاج لها، فوق كل ذي علم عليم، مهما اكتشفتم من تقنيات، مهما اكتشفتم في هذا الكون: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يلاحقكم قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية التي سنتحدث عنها في هذه الليلة هي آية مرت علينا في رمضان، لكن ربما نطيل فيها شيئا يسيرا في هذه الليلة، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عندنا مجموعة من الوقفات أمام هذه الآية: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أولاً، المراد بصبغة الله، ما المراد بصبغة الله؟ قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: المراد بصبغة الله دين الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال: المراد بصبغة الله هي فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. هذا المعنى العام، هذا المعنى العام. صبغة الله يعني دين الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا سمي دين الله عز وجل بصبغة؟ لأن الإنسان يصطبغ بهذا الدين، فيخالط هذا الدين لحمه ودمه وقلبه، فلا ينزع منه بسهولة، بل لا ينزع منه أبدا، كأثر الصبغة على الثوب. فالصبغة تكون واضحة، كما أن دين الله سبحانه وتعالى يكون أثره واضحا عليك. وهناك معنى آخر: سمي دين الله عز وجل بصبغة، أي أنه يداخل الإنسان فيصعب انتزاعه كما يصعب انتزاع الصبغة من الجسم. وهنا حتى تتضح المسألة نقول: عندنا كلمتان: صبغة وطلاء. صبغة وطلاء. الطلاء هو الذي يلاصق الجسم لكنه لا يداخله، وهذا يستطيع الإنسان أن يزيله بسهولة. فمثلا من الطلاء التي يطلي الإنسان بها نفسه عند النساء مثلا ما يسمى بالمناكير، هذا يعتبر طلاء، تستطيع أن تزيله المرأة متى ما أرادت. لكن هل تستطيع المرأة أن تزيل أثر الحنة على يدها متى ما أرادت؟ لا، لأنه يدخل في الجسم. لذلك الطلاء على المرأة أن تزيله قبل الوضوء، أما الصبغ فإنه قد دخل في الجسم فأصبح جزءا منه، فإنه لا يمنع من الوضوء. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى منا في دينه أن يكون صبغة، لا مجرد طلاء خارجي. فهناك من دين الله عز وجل عليه كالطلاء الخارجي فقط، لحية مرباة، ثوب مقصر، لكن الإيمان لم يدخل في قلبه. بمجرد أن يفتن أو يمتحن أو يبتلى أدنى ابتلاء يسقط، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بعض الناس هكذا يريد الإسلام ما دام الإسلام يجر له الخير، لكن أي امتحان أي ابتلاء مباشرة يترك هذا الإسلام ويترك مظاهر الإسلام ويترك حقيقة الإسلام، كالذين أسلموا في نهايات عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أسلموا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، فبمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهم شيئان. الشيء الأول ما هو؟ تركوا الزكاة، قالوا: هذه الزكاة كنا نؤديها لمحمد ومحمد قد مات، إذن تموت معه الزكاة. والأمر الثاني الذي حصل منهم هو الردة عن دين الله سبحانه وتعالى، فكفروا بالله عز وجل بردتهم وارتكبوا المعصية العظمى بترك الزكاة. وقد قال أبو بكر الصديق تلك العبارة المدوية العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عبارة قوية ومقنعة ومؤثرة. يا أيها الناس، أنتم أمام قسمين: إما أنكم تعبدون محمدا، تصلون لمحمد، تزكون لمحمد، تتخلقون لمحمد، أنتم أمناء من أجل محمد، أنتم أصحاب أخلاق طيبة مع أزواجكم من أجل محمد، فإن محمد قد مات فلتمت هذه الأفعال الخيرة منكم. لكن من كان يعبد الله سبحانه وتعالى فإن الله حي لا يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والله عز وجل هو الحي القيوم. إذن الصبغة، دين الله سمي بصبغة لسببين اثنين ذكروني بهما: أولاً لأنه يؤثر أو يرى أثره على الجسم كما يرى أثر الصبغ على الثوب، والسبب الثاني لأن الصبغ يكون قد داخل الجسم فيصعب انتزاعه كما يصعب انتزاع الصبغ من الثوب الذي قد صبغ. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الدين بصبغة، يقول أهل العلم ومنهم ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، وهو من أفضل الكتب فيما يتعلق بالبلاغة والنحو، لكن ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب التحرير والتنوير نهج منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات، عفى الله عز وجل عنه ورحمه. فيقول ابن عاشور: سمى الله عز وجل دينه صبغة مشاكلة لما كان عليه اليهود والنصارى، فالنصارى كانوا يصبغون أنفسهم وأولادهم، والكهنة منهم كانوا يصبغون أنفسهم تكفيراً لخطايا بقية الناس، فإذا أخطأ الإنسان منهم صبغ نفسه في مادة صفراء يقال إن هذه هي المادة التي كانت عند عيسى عليه السلام، أو أن الكاهن يصبغ نفسه حتى يتحمل ذنوب العباد فيغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. وكذلك اليهود كان عندهم عبادة الصبغ، أن من أذنب منهم يذهب إلى نهر الأردن أو إلى جزء من نهر الأردن فيصبغ نفسه، في بمجرد أن يخرج منه يكون قد غفر الله سبحانه وتعالى له. فجاء مشاكلة، فالله عز وجل بلسان حال الآية يقول: يا أيها اليهود، صبغتكم أن تصبغوا أنفسكم بالماء الأصفر أو تصبغوا أنفسكم بنهر الأردن، أما دين الله سبحانه وتعالى فليس مجرد دخول وخروج منه، إنما هو اصطباغ في القلب، إنما هو اختلاط لدين الله عز وجل في القلب فتشع أنواره على الجسم فيزدان فعل الإنسان في حاله. الله عز وجل يا أيها الإخوة، لماذا شرع الدين؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، بقية شرائع الدين، أمن أجل أن نفعلها فقط؟ أمن أجل المشيئة فقط؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بالمشيئة المحضة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة، لماذا؟ لأن الله قادر على كل شيء، فقدر أن يشرع لنا الصلاة. هل في فائدة؟ لا. هل في حكمة؟ لا، وإنما لأن الله شاء شيئا فحصل هذا الشيء. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ نقول لا، الله عز وجل مشيئته مرتبطة بإيش؟ ها؟ حكمته. فما يشاء الله عز وجل شيئا إلا لحكمة. فالله عز وجل شرع هذا الدين من أجل أن يتطهر هذا القلب، فإذا تطهر هذا القلب صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صبغة الله، صبغ على وزن فعل، الأصل أنها بدون هاء التأنيث، كما ذكر ابن عاشور: كقولك قشر أو كسر، ثم زيدت الهاء هاء التأنيث من أجل مراد الوحدة. صبغة، كسرة، قشرة، يعني قشرة واحدة أو كسرة واحدة، وإلا فالأصل فيها صبغ على وزن فعل. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تذكرون في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا سفيان سافر إلى الشام، سافر إلى الشام، فعلم ملك الروم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع أنه قد بعث، فأراد أن يتحقق، فسأل: هل في أحد من أرض محمد موجود عندنا الآن في الشام؟ قالوا: نعم. فجاءوا بأبي سفيان ومعه بعض أصحابه، فقال هرقل: أيهم أقرب نسبا لمحمد؟ قال أبو سفيان: أنا. فقدمه أمامه وجعلهم خلفه وقال: إني سائله عن هذا الذي بعث فيكم، فإن قال شيئا يخالف الواقع فأشيروا إلي أنه كذب. فبدأ يسأله مجموعة من الأسئلة، وهرقل عنده علم بالكتاب، أو عنده علم من الكتاب. هل أحد منكم يتذكر بعض الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان؟ وقد كان أبو سفيان آنذاك إيش؟ كان مشركاً في المدة التي كانت صلحاً ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، في الصلح المسمى بصلح الحديبية في السنة السادسة، لمدة 10 سنوات، لكنهم نقضوا العهد، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد سنتين في السنة الثامنة بالتحديد. كان أول سؤال سأله: ما نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو ذو نسب، هو من أشرفنا نسبا. قال: هل قال بهذا القول، يعني ادعى النبوة، أحد قبله؟ قال: لا. قال: هل كان أحد من آبائه ملكا؟ قال: لا. قال: هل من يتبعه هم أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ قال: لا. قال: هل غدر بكم؟ قالوا: ما عهدنا عليه غدرا. يقول أبو سفيان: ما استطعت أن أقول شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هنا قلت، لكننا في مدة صلح بيننا وبينه لا ندري ماذا يفعل، يعني احتمال أن يغدر. يقول: ما وجدت إلا هذه. لكن ما يستطيع أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف أن تشتهر عنه. والعرب حتى قبل إسلامهم كانوا يعيبون على الإنسان أن يكذب، يرون أنها منقصة في رجولته. وجاء الإسلام فأكد هذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم بعد ذلك أخذ هرقل يفسر هذه الأسئلة: إني سألتك هل هو ذو نسب فيكم؟ فقلت: نعم. قلت: وهكذا الأنبياء يكونون ذا نسب. هل في أحد سبقه إلى ادعاء النبوة؟ قال: لا. قلت: لو كان أحد سبقه لقلت يأتسي به، يقتدي به. ثم سأله: هل في أحد من آبائك كان ملكا؟ فقلت: لي لا. فقلت: لو كان ملكا لظننت أنه يبحث عن ملكي آبائه وأجداده عن طريق ما يسمى بالنبوة. طيب نتم إن شاء الله تعالى هذه الأسئلة والحوار الذي دار بين هرقل وبين أبي سفيان بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية لإتمام ما قد بدأناه من كلام أهل العلم عند قول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكنا قد ذكرنا قصة هرقل مع أبي سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا، فسأله مجموعة من الأسئلة، فوقفنا عند سؤاله: من يتبعه يا أبا سفيان، شرفاء القوم أم مساكينهم ضعفاءهم؟ فقلت لي: يتبعه ضعفاء الناس. فقال هرقل: وهكذا أتباع الأنبياء هم الفقراء. يعني أن طبعا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، اتبع النبي عمر وليسوا من الفقراء، اتبع النبي عثمان، اتبع النبي عبد الرحمن بن عوف وليسوا من الفقراء، لكن أول من يبدأ بالاتباع هم الفقراء، وأكثر من يكون من أتباعهم هم الفقراء، فهو من باب الأغلب. ثم سألتك: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني من دخل في الإسلام يرتد بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، خاصة أنهم ابتلوا بالقتل وابتلوا بالتشريد وابتلوا بالتعذيب؟ فقلت لي: لا، ما أحد يرتد منهم، بل هم يزدادون يوما بعد يوم. فقال هرقل: وهكذا الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. ما يرتد الإنسان، الإيمان إذا خالط ظاهر الإنسان يمكن أن يرتد، يمكن أن ينتكس، يمكن أن يعصي ويترك الطريق المستقيم، لكن الإيمان خالطت بشاشته القلب، هنا ما يمكن، ما يمكن. وما هي بشاشة الإيمان؟ ما معنى بشاشة الإيمان؟ ما هي البشاشة؟ فلان ذو بشاشة، ها؟ ابتسامة. وبشاشة الإيمان ابتسامته؟ لا، صحيح كلامك، لكن ما بشاشة الإيمان؟ انشراح الصدر. لا، انشراح الصدر لبشاشة الإيمان. فما هي بشاشة الإيمان؟ الأنس، أنس الإيمان، لاحظوا، نور الإيمان، نور الإيمان، أثر الإيمان، هذه بشاشة الإيمان. فإذا دخلت في القلب ما يستطيع أحد أن يرد هذا الإنسان عن دينه، فسيقول له بلسان الحال: جسدي بين يديك، قطعه، عذبه، مزقه، لكن في القلب ما تستطيع. وهذا الذي حصل لأسامة بن زيد. نعم، أنا سببت النبي لإكراهي، لكن قلبي مطمئن بالإيمان، ويشهد لي الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما الذي جعل بلالا يصبر هذا الصبر؟ كان يقول بلال: هذا الإسلام الذي يعني جعلني أتعذب وأكاد أموت المرة بعد الأخرى، فلأترك هذا الإيمان. لا، ذاق شيئا، ذاق شيئا، هو السر في ثبات هذا الإنسان على الإيمان. وقد ورد في بعض كتب السيرة أن بلالا لما سئل: كيف كنت تصبر على مرارة العذاب؟ قال: كنت أخلط حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبر. قل مثل ذلك عن أناس تحقق فيهم هذا المعنى، خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. في قصة موسى عليه السلام، من هم السحرة؟ أحسنت، السحرة حتى، يعني ماذا أقول عن السحرة؟ ما مكثوا 10 سنوات حتى تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم. في الصباح كانوا سحرة ضد موسى، وفي نهاية اليوم كانوا أصبحوا مؤمنين مع موسى عليه السلام، دعاة إلى الله، وصبروا لما هددهم، وهم يعلمون تهديد فرعون أنه تهديد يستطيع أن يفعله بأمر الله عز وجل: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا له؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ماذا بعدها؟ فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما هذه القوة؟ ما هذا الثبات؟ ما هذه السخرية بما يهدد به فرعون؟ فاقضي ما أنت قاض، أنت ما الذي تملك يا فرعون؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقط. لكن ما في قلوبنا لا تستطيع الوصول إليه. ثم نحن إذ قتلتنا نحن موعودون بما عند الله سبحانه وتعالى، فإن استطعت ملاحقتنا في الدنيا فلن تستطيع ملاحقتنا بعد خروج هذه الروح. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هؤلاء أبطال. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ذاك الآخر يقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى. يعني هؤلاء أناس فعلا خالط الإيمان ببشاشته قلوبهم فما استطاعوا عليهم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة عند الكعبة، يقول: فقلت يا رسول الله، يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، قلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هذا في بداية الدعوة، القتل المرة بعد الأخرى، التعذيب، التشريد، وما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يقاتل المشركين. الآن فترة التعبد لله عز وجل بالصبر، فأروني من أنفسكم صدقا مع الله بالتعبد لله بالصبر من خلال هذه الفترة. فلما جاءت فترة القتال وأذن الله سبحانه وتعالى، أرى الصحابة ربهم سبحانه وجل صدقا وبذلا وتضحية لله عز وجل من خلال عبادة المجاهدة والجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلكل حالة عبادتها التي تتعبد لله عز وجل من خلالها. يقول: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ممن كان قبلكم، يعني من أهل الإيمان، عذبوا مثلكم، كان يؤتى بالرجل منهم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها فيدفن حتى لا يبقى إلا رأسه، ويوضع الميشار أو المنشار، لغتان، ويوضع الميشار على مفرق رأسه فيقطع رأسه نصفين، فما يصده ذلك عن دينه؟ كان بإمكانه أن يقول: خلاص، ما دام المسألة وصلت إلى هذا الحد أنا أخفي الإيمان في قلبي وأظهر الكفر وأبتعد عن هذا البلاء. قال بعض أهل العلم هذا قول: إن ممن كان قبلنا لا يسعه أن يكفر بظاهره حتى وإن كان مؤمنا في الباطن، يعني لا يجوز لهم أن يكفروا بالله عز وجل بسبب الإكراه، ومع ذلك أروا الله سبحانه وتعالى ثباتا وعزيمة من أجله عز وجل، لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله، يحلف بالله، ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. يعني ليتمن الله هذا الأمر. ما هو الأمر؟ الدين والإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رماها بين ظهراني الصحابة: ولكنكم قوم تستعجلون. لكنكم قوم تستعجلون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة لأهل الإيمان، أنهم لا يصلون إلى التمكين إلا بعد البلاء. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله صبغة، هذا أسلوب استفهام، لكن أسلوب الاستفهام يخرج عن المراد من إلى غاية أخرى. فمثلا إذا قلت: كم عمرك؟ هذا استفهام محض. كم عمرك؟ 18 سنة، هذا استفهام محض. لكن تخيل أنك أخطأت خطأ لا يخطئه إلا الأطفال، فأنا أقول الآن كم عمرك الآن؟ هل أريد أن يجيبني كم عمره؟ إنما أنا إيش الآن باستفهامي، إن أنكر عليك كم عمرك حتى تخطئ هذا الخطأ؟ فلاحظوا، انتقل الاستفهام من الاستفهام الماحظ إلى الإنكار، إلى الإنكار. أحياناً ينتقل الاستفهام إلى الإقرار، إلى الإقرار. مثلاً سأضرب بك المثال، نعم أنا نسيت هل أعطيته قيمة السيارة أو لا، هل سلمتك الشيك؟ أنا ما أدري، هذا استفهام ماحظ. سيقول لي إيش؟ لا أو نعم، هل سلمتك الشيك؟ لكن الآن أنا أريد أن أقرره وقد أخطأ في حقي، أما سلمتك شيكا من أجل سيارتك لم تدفع فيه ريالا واحدا؟ أما سلمتك؟ هنا ما يقول لي نعم أو لا، لا ما أقصد، حتى لو لم يجب هنا ببلاء أنا أريد أن أقرره بما فعلته له. فهنا ومن أحسن من الله صبغة؟ من أحسن من الله صبغة؟ ما المراد بالاستفهام هنا؟ الإنكار على من يرى أن هناك من عنده دين مثل أو أفضل من دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول، ويمكن أن يكون إن كان الخطاب للمؤمنين أن هذا تقرير، ومن أحسن من الله صبغة، حتى تطمئن وتثق. لأنه يأتيك بعض الناس يقول أنا أصبح عندي بعض الشكك في الإسلام، أنا أرى أن الإسلام هو دين الله عز وجل، لكن هل يمكن أن يكون الإسلام صالحا حتى للقرن 15؟ يا أخي في نظريات اقتصادية تطورت، وفي سياسات تطورت، وفي طب تطور، وتقنية تطورت، يمكن أن يكون هذا الإسلام من قبل 200 سنة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم يناسب؟ لكن الآن تغيرت الأمور وكثرت الشعوب وأصبحت هناك علاقات دولية وتداخل بين الديانات. انتبه، لا تشك في دين الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة، هذا دين الله عز وجل. وحتى بالمنطق، الذي شرع هذا الدين هو يعلم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق ما سيحصل بعد 50 سنة ومئة سنة وألف سنة، ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله صبغة، هنا وقفة في الإعراب. وكثير من الإخوان يقول يا أخي أنا أكره النحو. لا تكره النحو، أرجوك، ربما تكره النحو بسبب مدرس صعب عليك النحو، أو بسبب بعض المناهج التي فصلت في النحو كثيرا، لكن لا بد من النحو، وحلاوة اللغة العربية في النحو، وحلاوة النحو في الإعراب. عندنا صبغة نصبت مرتين، مرة صبغة ومرة صبغة، فما إعراب صبغة الأولى؟ لماذا جاءت صبغة؟ ما جاءت صبغة الله أو صبغة الله؟ أحد يحاول؟ هذه بالتمام مثل فطرة الله التي فطر الناس عليها، جعلها الله عز كانت في الآية منصوبة، فطرة الله. ومثلها وعد الله الذي، أو صنع الله الذي أتقن كل شيء. ها، تمييز في الأولى ولا في الثانية؟ لا، فلما قلت له تمييز في الأولى وفي الثانية قال في الأولى، قلت له غلط، إذن تمييز في الثانية، ومن أحسن من الله صبغة تمييز في الثانية. في الأولى ها مصدر، يعني أنا أزيدك حتى تكون الإجابة صحيحة، هو مصدر صحيح، مفعول لا، مفعول مطلق، يعني صبغنا الله صبغة أو صبغنا صبغة الله، فيكون مفعول مطلق. أو أنها منصوبة على الإغراء، يعني إلزموا إيش صبغة الله، إلزموا دين الله سبحانه وتعالى. أما صبغة الثانية فهي مضافة. الحقيقة بقي عندنا مجموعة من النقاط تتعلق ب هذه الآية، إن شاء الله تعالى نأخذها في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينتقم عاجلا غير آجل من كل طاغية ظلم المسلمين أو عذبهم أو قتلهم هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.